أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولو تشبث أحدهما، أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها فاليمين عليه، إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبث بينة أم لا. الكلام في ماذا؟ لا زال الكلام في صور ما إذا تداعى شخصان على ملك شخصين، على ملك عينين، إذا تداعى شخصان على ملك عينين. وقد مر شطر من هذه المسألة في الدرس السابق. هنا يقول: لو تشبث أحدهما. وقلنا أن الصور التي تتصور في المسألة أن هي عدة صور. الصورة الأولى أن تكون يدهما معا على العين، وهذه مرت في الدرس السابق. الصورة الثانية أن تكون يد أحدهما على العين. الصورة الثالثة أن تكون يده أن تكون اليد التي على العين يد أجنبي، أو لا يد أصلا لأحد على العين. الآن الكلام بالفعل فيما لو كانت يد أحدهما فقط هي التي على العين، يعني العين في يد أحدهما، لهذا يعبر ولو تشبث أحدهما. ولو تشبث أحدهما أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها فاليمين عليه، إن لم يكن للآخر بينة. إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبث بينة أم لا. ليش الحكم هكذا؟ هذا هو مقتضى القاعدة بعد، لأن الآخر مدعي، وهذا الشخص مدعى عليه لأنه ظاهر يده على العين أنها يد ملك بعد. فإذا لم يكن للآخر بينة يحدث هذا الشخص ويأخذ العين لأنها في ملكه، وعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، سواء كان للمتشبث بينة أم لا. لا فرق. ولا يكفي بينته عنها، أي عن اليمين. لو كان لصاحب اليد بينة، قال أنا لا أريد أن أحدث، أنا يأتيكم بشهود تشهد على أن العين لي، والحال أن العين في يده، نقول له الشهود لا نحتاجها باعتبار أنه أنت لست مخاطبا بالبينة، لست مخاطبا بالشهود، المفروض أنك مدعى عليه، والمدعى عليه ليس تكليفه أن يأتي بالبينة، بل تكليفه أن يأتي بماذا؟ باليمين. لهذا قال: ولا يكفي بينته عنها، يعني عن اليمين، أي عن اليمين. ليش؟ لأنه منكر، فيدخل في عموم اليمين، في عموم اليمين على من أنكر، وإن كان له بينة. اليمين على من أنكر، هذه العبارة مطلقة، سواء كان له بينة أم لم يكن له بينة، فيدخل في عموم اليمين على من أنكر، وإن كان له بينة، يعني حتى وإن كان له بينة. فلو نكل عنها، فلو نكل عنها، نكل عن اليمين، امتنع عن اليمين، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ. الآخر يحلف ويأخذ باعتبار أن نقول المنكر عن اليمين يحول اليمين إلى من؟ إلى المدعي. المدعي في الأساس ليس مخاطبا بماذا؟ باليمين. لكن إذا نكل المنكر عن اليمين تتحول اليمين إلى من؟ إلى المدعي. فلو نكل عنها، يعني عن اليمين، حلف الآخر وأخذ، فإن نكل الآخر بعد امتنع عن اليمين، فإن نكل أقرت العين، يعني في يد المتشبث، في يد صاحب اليد. واضح؟ فإن نكل أقرت في يد المتشبث، ولو أقاما. هذا الكلام الأمر كله على عظم الصبر قاعد لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال خاص. ولو أقاما أي المتشبث والخارج بينة. المتشبث يعني صاحب اليد، والخارج يعني الذي ليست له يد على العين، كليهما أقاما ماذا؟ بينة. هذا عند الشاهدين وهذا عند شاهدين على أن هذه العين له، كل واحد له بينة على أن العين له. ولو أقاما أي المتشبث والخارج بينتان ففي الحكم لأيهما خلاف. هل يحكم بالعين للمتشبث لصاحب اليد أم لا يقضى بالعين للخارج لمن لا يد له على العين؟ في هذه المسألة خلاف شديد بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. لو كانت بينة فقط للمدعي بلا شك تؤخذ بينة المدعي ما عندنا كلام، لكن بما أنه لصاحب اليد أيضا بينة، فما هو رأي الفقهاء؟ اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال. القول الأول فقيلة، هذا فقيلة حطوا عليه القول الأول، وهذا القول للشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذهب إليه في كتاب الخلاف في فصل الدعاوى من كتاب الخلاف. نستين فقيلة تقدم بينة الداخل مطلقا، مطلقا يعني سواء شهدت البينتان بالملك المطلق أو بالملك المقيد أم بأي كيفية كانت، بلا أي تفصيل. وجه التفصيل بيجينا في الوجه في القول الثالث، الإطلاق حتى يتبين المراد بالإطلاق في القول الأول والقول الثاني، بيجينا إن شاء الله التفصيل في القول الثالث. فقيل تقدم بينة الداخل مطلقا لما روي أن علي عليه السلام قضى بذلك. الرواية رقم 33695 و696 أيضا، يعني الروايتين المتتاليتين، الرواية 33695. الرواية 33695 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة. هي الرواية ما أدري عفوا، الرواية 33696 وعنه عن محمد بن أحمد عن الخشاب يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناد عفوا محمد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن الخشاب يعني موسى الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق العمار عليه عن إسحاق العمار عن أبي عبد الله عليه السلام. السند هنا فيه مشكلة من جهتنا، من جهة الحسن بن موسى الخشاب، فإن الحسن بن موسى الخشاب لم يرد فيه توثيق. ملتفتين؟ الحكم بن موسى الخشاب الوارد في السند لم يرد فيه توثيق. خب فهل يمكن توثيقه ام لا؟ الشيخ النجاشي رحمه الله عليه طبعا هو من اصحاب الامام الكاظم، هذا الشخص عفوا من اصحاب الامام العسكري عفوا، والشيخ النجاشي رحمه الله عليه عبر عنه في ترجمته فقال من وجوه أصحابنا كثير العلم والحديث له مصنفات. من وجوه أصحابنا، البعض قد يستفيد من مثل هذا التعبير الوثاقة ويطمئن أن هذا مثل هذا التعبير لا يقصر على التوثيق، وإن كان ليس نصا في التوثيق لكن لا يقصر على التوثيق، كما لو عبرنا الآن فلان من مراجع قم فإن هذا التعبير لا يقصر عن ماذا؟ عن التوثيق غالبا في نظر العرف. فإن تم هذا واستفدنا من هذا اللفظ الوثاقة وليس مجرد الحسن، فإن الحسن مجزما يثبت بهذا اللفظ الكلام عن إثبات الوثاقة، إن أثبتنا الوثاقة أيضا فبها ونعمت، وإلا فقد يقال بأن هذا اللفظ وإن لم يدل على الوثاقة إلا أنه يدل على أن هذا الشخص من المعارف، فتتحقق لنا صغرى لتلك الكبرى التي تقول أن المعارف حيث لم يرد فيهم تضعيفون كل شخص من كل يعني الكبرى تقول أن كل شخص من المعارف لم يرد فيه تضعيفون فهو ثقة لأن دواعي الطعن موجودة. فهذا التعبير الشيخ نجاشي قد يحقق لنا صغرى لتلك الكبرى، فيحقق لنا أن فلان من المعارف ولم يرد فيه تضعيف وطعن. وجوه الشيعة المعارف من الرواة إذا شكك في ذلك وقالوا مو واضح أنه كان من معارف الرواة بهذا المعنى، أقول حينئذ يمكن أن نتمسك بماذا؟ بكونه من رواة نوادر الحكمة، فإن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه جزما في كتاب نوادر الحكمة. طبعا هنا الراوي عنه هو محمد بن أحمد أيضا بن يحيى، بس مو واضح بشكل قطعي أن الرواية من النوادر أو من غيرها، لكن في موارد أخرى روى عنه وكانت الرواية في النوادر كما يعلم من ابتداء قوسي رحمة الله عليه السند بها. بل حتى هنا أيضا عفوا حتى في هذا المورد ورواه الشيخ الإثناني عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله، إذن حتى هذه الرواية رواها الشيخ عن نوادر الحكمة أيضا كما يعلم من ابتداء الشيخ الطوسي السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، فإنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، ومن المعلوم أن محمد بن أحمد بن يحيى ليس له إلا كتاب النوادر وكتاب آخر ليس هذا مورده، فنجزم أن هذه الرواية موجودة في النوادر. وعليه فيتحقق لنا أن الحسن بن موسى الخشاب من رواة نوادر الحكمة ولم يستثنى، يعني لم يستثنيه ابن الوليد والشيخ الصدوق وابن نوح من الرواة. وعليه يتم السند لهذه الرواية، فإن غياث بن كلوب موثق وكذا إسحاق بن عمار على ما هو صحيح من أنه إمامي. من له روايات أنا ما أحصيتها يعني، لكن الإكثار في المعنى مو واضح، له مدخلة في تحقق الكون من المعارف على أي حال، أما في تحقق أنه من لم يستثنى من نوادر الحكمة ما إذا شفنه. خب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وقام كل واحد منهما البين أنها نسجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقام البينة، فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد أحدهما، هذا مورد الشاهد في الرواية، فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال اقضي بها للحالف الذي هي في يده. اذا شخصين كل واحد عنده بينه، هذا في الروايه يقول شخصين كل واحد عنده بينه، و كل والعين في يد احدهما بخصوصه، قال اقضي بها لمن كانت العين في يده. لما روي ان علي عليه السلام قضى بذلك، ولتعارض البينتين فيرجع الى تقديم ذي اليد. التفت الى النقطه، اول شيء لما روي ان علي عليه السلام قضى بذلك، الشهير الثاني مو عاجب انه يستدل بالروايه باعتبار ضعف سند الروايه في نظره لعدم توثيق الحسن بن موسى الخشاب، فجابها ثم ذكر دليل اخر في عرضها. من 60 لما روي ان علي عليه السلام قضى بذلك، وهذا دليل ثاني معتبر انه في عرض الدليل الاول، ولتعارض البينتين، مو المفروض بينة الاول مع بينة الثاني تتعارض فيتسقطان، فيرجع الى تقديم ذي اليد، لان المفروض بعد التساقط لا توجد بينة، فالكلام كلام صاحب اليد بعد مع حلفه. وقيل ما اشار الى الحلف مقتضى طبعا، الا ان يكون الشيخ الطوسي ربما يبني على وثاقة هذا الشخص بعد الحسن بن موسى الخشاب، والقول هذا قول الشيخ الطوسي اساسا، القول الذي ذكرناه هو مو قول الشهير الثاني، اقول ربما هذا استدلال الشهير الثاني تعضيدا له، فاذا كان الاستدلال بالتعارض والتساقط وتقديم قول صاحب اليد حينئذ فلا بد من ضم اليمين جزما، يعني لو لم نقل باعتبار الروايه ليس فيها يمين، شيخنا الروايه ليس فيها يمين، لكن اقول ان لم نستدل بالروايه واسقطنا الروايه فمقتضى الدليل الثاني الذي ذكر لزوم اليمين. في ذيلها اقضي بها للحالف، نعم مقتضى الروايه ايضا، الروايه اذا جايه تطبق، يعني قد يستشعر من الروايه انها جايه تطبق ماذا؟ كره التعارض. ولتعارض البينتين فيرجع الى تقديم ذي اليد. وقيل هذه وقيل كتبوا عليها القول الثاني، وقيل الخارج مطلقا، هذا القول الثاني ذهب اليه الصدوقان الاب والابن، يعني علي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن علي بن الحسين بن بابويه وسلار وابن زهرة وابن إدريس والشيخ الطوسي رحمة الله عليه في أحد مواضع كتاب الخلاف أيضا. احنا قلنا في القول الأول الشيخ الطوسي في باب الدعاوى في الخلاف، مو كذي؟ الشيخ الطوسي في الخلاف في باب آخر أيضا أشار إلى هذا القول، لكن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ذكرنا أنه يتبنى القول الثاني، مو مباشرة يتبنى القول الثاني، بل يقول بتقديم الأعدال ومع التساوي في العدالة تقدم بينة الخارج، واضح؟ فهو أول شيء يقول بتقديم الأعدال مع التساوي في العدالة تقدم بينة الخارج. وعلى اي حال وقيل الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفيض، هذا القول الثاني، وقيل الخارج مطلقا هذا هو القول الثاني، انه تقدم بينة الخارج مطلقا، الخارج يعني الذي ليست له يد. ليش؟ يقول عملا بظاهر الخبر المستفيض من ان القول قول ذي اليد، القول قول ذي اليد، والبينة بينة المدعي، هذا القول هذا القول مستفاد من روايات كثيرة أصلا وأخبار مستفيضة في ذلك، لأن البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، مجدي من أن القول قول ذي اليد والبينة بينة المدعي الشامل، هذا الخبر الشامل لموضع النزاع، في موضع النزاع أيضا نأتي ونطبق هذه الرواية فنقول البينة على المدعي، البينة على المدعي أن صاحب اليد فليس عليه بينة، فلا نسمع بينته، نقول له خلها برا، لا تدخلها بعد. هذا مقتضى الرواية، واضح؟ لهذا الجملة من الفقهاء ذهبوا إلى هذا القول الثاني الشامل لموضع النزاع. وقيل القول الثالث، وقيل طبعا القول الثالث سيأتي من المصنف رحمة الله عليه، عفوا من الشارح رحمة الله عليه، أن العلامة الحلي رحمة الله عليه والمحقق الحلي يتبنيان القول الثالث، واضح؟ ولهذا في بعض العبائر في القول الثالث فيها شيء من الإشكال، سنوضحها بناء على عبارة المحقق الحلي رحمة الله عليه في الشرايع. في القول الثاني ليده قيمة، لو لم تكن هناك بينة للمدعي لكان ليده هذا الشخص قيمة، لكن بما أنه للمدعي بينة فيستسمع بينة المدعي على مستوى القاعدة، على المدعي البينة. دائما اليد تعارض البينة. أنا الآن هالكتاب، الكتاب في إيده في شيخنا، أنت ما عندك بينة على أن الكتاب ملكك، لو أتيت بالبينة تثبت أن الكتاب ملكك، أخذ الكتاب أو ما أخذ الكتاب. كل الموارد أصلا التنازع، المدعي يدعي شيء في ملك، في بحسب الظاهر هو في ملك الآخر، إذا قلنا تتعارض البينة مع اليد بعد ما صار للبينة مورد أصلا. وقيل تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبب، مستين؟ وقيل تقدم بينة الخارج، واضح بعد الحين الخارج والداخل وشو؟ الخارج الذي ليست له يد على العين، الداخل الذي يده على العين. وقيل تقدم يد الخارج إن شهدتا، يعني بينة الداخل والخارج معا، تشهدان بماذا؟ بالملك المطلق أو الملك المسبب. خب احنا نحتاج نوضح، عندنا ثلاث اصطلاحات: الملك المطلق، الملك المسبب، والسبب. خب لا بد من بيان هذه الاصطلاحات. الملك المطلق واضح بعد، اشهد ان هذا الكتاب الذي يحمله الشيخ علي حسبه الله ورعاه وادام ظله على رؤوس المسلمين، هذا الكتاب الموجود في يده ملكه. لا أشهد أن هذا الكتاب اشتراه، أقول هذا الكتاب، أشهد أن هذا الكتاب ملك للشيخ علي، هذه شهادة للملك المطلق. واضح؟ أن نشهد أن هذه العين لزيد، هذه يقال شهادة بالملك المطلق. خب متى تكون الشهادة شهادة بالملك المسبب؟ كما لو شهدت البينة على أن هذا الكتاب لزيد اشتراه، تشهد بشيئين: بالملك، مو فقط الملك العادي بل الملك المسبب عن الشراء، تقول هذا الكتاب الآن، ها الآن هو في ملك زيد، اشترى. وكيف رخى في ملك بالشراء؟ يمكن اشترى قبل سنة، قبل 10 سنوات، مو مشكلة، لكن الآن هو في ملكه. فالبينة في الواقع تشهد بشيئين: بالملك وبسبب الملك، بالملك الذي هو مسبب عن الشراء، أو بالملك الذي هو مسبب عن الإرث. والله إن هذا الكتاب لزيد ورثه من أبيه، أو وصله هبة من عمه. واضح؟ هذا يقال بالملك المسبب. وعندنا نمط ثالث من الشهادة، أن تشهد البينة بالسبب، تقول والله نحن قبل عام حضرنا زيدا وهو يشتري هذه الدار، أما الآن هذه الدار ملك لمن؟ ما ندري احنا، احنا بعد كنا زائرين مشهد وشفنا عملية البيع تجري في مشهد. واضح؟ هنا شهادة بماذا؟ مو شهادة بالملك، شهادة بالسبب، سبب الملك وهو البيع أو الهبة أو الإرث. نحن نشهد على أن هذا المنزل وصله بالهبة،
أما بقي في ملكه أم لا هذا ما نشهد عليه أحنا. إذا اتضح هذا نقول وقيل تقدم بينة الخارج إن شهدتا يعني معا بينة الداخل والخارج شهدتا معا بالملك المطلق أو المسبب واضح؟ أو بينته يعني بينة الخارج أو شهدت بينته الخاصة بالسبب بينة الخارج بخصوصها تشهد بالسبب. ليش عبر بينته خاصة؟ ليش عبر خاصة؟ هي كلمة خاصة ليش حطها هنا؟ ماذا يقصد بها؟ في قبال المورد السابق حيث جاء في المورد السابق عفوا حيث كانت المورد الملحوظ في المورد السابق البينتين معا بينة الداخل وبينة الخارج. أما هنا الملحوظ هو بينة الداخل الخارج فقط. بينة الخارج تشهد بالسبب سواء كانت بينة الداخل تشهد بالسبب أو بالملك المطلق أو المسبب واضح؟ ما إلينا نشغل بينة الداخل. نحن نقول ما دام أن بينة الخارج تشهد بالسبب إذن ماذا؟ إذن تقدم بينة الخارج. وقيل تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو المسبب أو بينته خاصة بالسبب. هذا وجهه تمحل لهذا القول بالاستدلال في جملة من الروايات قالوا هذا الوجه أو هذا القول هو مقتضى الجمع بين الروايات بعد لا نرى داعيا لاستعراضها. خب قد يتضح بعضها بالتأمل في الموارد السابقة. خب ولو انفردت به يعني بالسبب ولو انفردت به بينة الداخل بأن كانت بينة الداخل تشهد بالسبب وأما بينة الخارج فتشهد بالملك المطلق أو الملك المسبب. ولو انفردت به بينة الداخل قدم. ليش يقدم للرواية التي دلت على تقديم بينة الداخل مع بيان السبب وهي الرواية التي قرأناها قبل قليل؟ أي رواية؟ في رواية كانت على أي حال أنا كان في رواية كان المفروض أسجل رقمها في رواية دلت على هذا الحروف. وقيل مع تتبعهما تقدم بينة الداخل أيضا. خب وقيل هذا قول رابع ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب النهاية. إنزين هذا القول الرابع لا يختلف عن القول الثالث إلا في مفردة واحدة وهي ما إذا كانت كلتا البينتين تشهدان بالسبب. وفقا للقول الثالث الذي يذهب إليه العلامة والمحقق إذا كانت كلتا البينتين تشهد بالسبب تقدم بينة الخارج مشري أليس كذلك؟ الشيخ الطوسي في النهاية قال لا إذا كانت كلتاهما تشهدان بالسبب أيضا تقدم بينة الداخل كما لو كانت بينة الخارج فقط عفوا بينة الداخل فقط هي التي تشهد بالسبب. وقيل مع تسببهما تقدم بينة الداخل أيضا. المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب توقف وتوقف المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف في كتاب الدروس فقط أشار إلى الخلاف. هنا أيضا عبر فيه خلاف ومشت مقتصرا على نقل الخلاف وهو يعني هذا التوقف في موضعه في مكانه التوقف. ليش تؤيد لماذا تؤيد الشهيد الأول في توقفه؟ يقول لعدم دليل متين من جميع الجهات. فالمسألة لا بد فيها من التوقف والاحتياط لعدم دليل متين من جميع الجهات. ثم يقول: وفي شرح الإرشاد، العلامة الحلي رحمة الله عليه له كتاب إرشاد الأذهان، الشهيد الأول شرح هذا الكتاب، شرح الإرشاد. وفي شرح الإرشاد الذي هو من كتب المصنف الشهيد الأول رجح القول الثالث الذي ذهب إليه العلامة والمحقق، وهو مذهب الفاضلين. من هما الفاضلان يا شيخ علي؟ العلامة والمحقق. ما قلت لكم أنه سيؤكد أن القول الثالث للمحقق والعلامة، وهو مذهب الفاضلين، ولا يخلو من رجحان. هذا القول الثالث غريب، هذا الكلام من الشهيد الثاني، وهو لا يخلو من رجحان. قبل قليل أنت تقول أن التوقف في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات، الآن تقول وهذا القول لا يخلو من رجحان، إلا أن يقال أنه هناك مراد أنه دليل تام، إلا أنه بعض المؤيدات تؤيد هذا القول فقط، ولهذا عبر لا يخلو من رجحان، ما قال لا يخلو من قوة. خوب، ولو تشبث، هذا الحين بعد انتهت المسألة السابقة، الحين فرض آخر. يقول: ولو تشبث وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف، تشبث بأن كانت العين في يدهما معا ولم تكن هناك بينة لأي منهما، واضح؟ من وين نعرف أنه لا توجد بينة؟ من بعض الفروض التي ستأتي الكلام عما إذا لم تكن هناك بينة لأي منهما. ولو تشبثا بأن كانت يدهما على العين كما أشرنا، وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف، الأول زيد يدعي الجميع مثلا وعمرو يدعي النصف، مشاعا، النصف مشاعا، مو يدعي يقول لي النصف الشمالي أو لي النصف الجنوبي، لا، يدعي النصف المشاع. تعرفون الإشاعة يعني شنو؟ يعني أنه شريك بمقدار النصف في كل جزء جزء من هذه الأرض مثلا، مو الأرض الشمالية له والأرض الجنوبية لذاك، لا، كل الشبرين بل كل سنتيمتر من الأرض هو ملك مشاع بينهما، يملكه هذا وذاك على حد سواء. ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعا، هذا لا تغفلوا عن الكلام، عن أن الكلام عن الملك المشاع، يعني صاحب النصف يقول لي النصف المشاع، صاحب الأول ذات يدعي جميع العين بعد ما فيها مشاع وغير مشاع. ولا بينة اقتسماها، هو يصرف بعد لا بينة، ما التفت إلى أنه يصرف، إلى أنه يصرف بعد البينة، أنا استوحيت عدم البينة من كلام اللاحق. على أي حال، ولا بينة اقتسماها، اقتسماها يعني يقتسمان العين، هذه الأرض يقتسمانها، اقتسماها نصفين بعد يمين مدعي النصف للآخر من دون العكس. شلون يعني بعد يمين مدعي النصف للآخر؟ يعني من يدعي النصف يحلف للآخر، يحلف كيف؟ يقول والله أن ما بيدي من النصف ليس للآخر، أو ليس للآخر حق في نصف العين، واضح؟ المفروض أن يدهما على العين كلها، مو أن يد الأول على النصف الأول ويد الثاني على النصف الثاني، بل يدهما متسلطة على العين بأكملها، يتصرفان في العين، اثنين هم عندهم مفاتيح البيت، اثنين هم ينامون في البيت، واضح؟ اقتسماها نصفين بعد يمين مدعي النصف للآخر من دون العكس، من دون العكس يعني شنو؟ فلا يحلف مدعي الكل، يعني ليش لا يحلف مدعي الكل؟ لأن النصف الآخر الذي هو في يد مدعي الكل ليس موردا للتنازع حتى يحتاج للحلف، التفتوا بعد كون العين في يدهما معا، بعد كون العين في يدهما معا، مو في يد، مو ليست مناصفة، إلا أنه الفقهاء قالوا بعد كون العين في يدهما معا فهما متصرفان في العين، ففي الواقع هذا يرجع إلى أنه كأنها نصفين، كأنها هي في الواقع ليست منصوفة نصفين، لكن كأنها نصفين، نصفها في يد زيد، نصفها الشمالي في يد زيد، ونصفها الجنوبي في يد عامر. وعليه فزيد الذي يدعي كل العين هو بالنسبة إلى النصف الأول ليس بمدعي، بل هو مالك ولا أحد ينازعه في ملكه، لكن هو مدعي بالنسبة إلى النصف الآخر الذي هو في يد عامر. ما اتضحت المسألة؟ هذه الأرض يدهما عليها، على ويدهما عليها يعني يدهما ليست مخصومة عليها، لكن هذا في الواقع يرجع إلى 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 يعني وكأنه في قوة القسمة، وكأنه في قوة القسمة. نعم مشاع، لكنها في قوة القسمة، يعني كأن يد زيد على النصف الشمالي ويد عمر على النصف الجنوبي مثلا. خب من دون العاد، ليش؟ لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر. فإن المدعي النصف يقول نعم انا اقبل انك تملك النصف الاخر، فلا يحتاج زيد ان يحلف على ماذا؟ على ان النصف له وليست لعمر. اما عمر يحتاج الى الحلف على ان هذه عمر هو مدعي النصف، عمر يحتاج الى الحلف على ان النصف له وليست لزيد، لان المفروض ان يد عمر على نصف الدار وزيد يدعي هذه النصف. نقول لزيد، نقول لعمر احلف على ان هذه النصف لك وليست لزيد، لمصادقته اياه على استحقاق النصف الاخر. خب ولو كان النصف المتنازع معينا، الان غيرنا المساله، الدار نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي، النصف الشمالي في يد زيد وفي يد عامر، النصف الجنوبي ايضا في يد زيد وفي يد عامر، واضح؟ كل الدار في يد زيد وفي يد عامر بعبارة اخرى، غاية ما هنالك النصف الشمالي زيد يدعي ان له كل الدار، عامر يقول لا انت لك خصوص النصف الشمالي وانا لي خصوص النصف الجنوبي. في الواقع لا يوجد تنازع في النصف الشمالي، لأن زيد يقول النصف الشمالي لي، عمرو يقول أيضا النصف الشمالي لك، ما عندي مشكلة وياك. الكلام في وين؟ في النصف الجنوبي، زيد يقول النصف الجنوبي لي أنا، عمرو يقول النصف الجنوبي لي أنا، زيد يقول النصف الجنوبي أيضا لي. اتضح؟ لأن زيد يدعي ماذا؟ زيد يدعي تمام العين، فهو في الواقع يدعي النصفين. في هذه الحالة وفرض الكلام أن يدهما على العين بأكملها، يعني يد زيد على العين بأكملها ويد عمر على العين بأكملها، فكيف تقسم؟ يقول اقتسماه، يقول ولو كان النصف المتنازع معينا، اقتسماه، اقتسم النصف المتنازع بالسوية بعد التحالف. اقتسماه بالسوية بعد التحالف، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بالنسبة إلى النصف الشمالي في مثالنا، بما أنه لا يوجد تنازع فبلا شك ولا ريب يبقى لزيد، لأنه زيد يدعي وعمر يقره على ذلك وهما يداهما عليه بعد، فلا لا مجال للنقاش فيه. يبقى الكلام بالنسبة إلى النصف الجنوبي، صحيح النصف الجنوبي يدعيه عمر ويدعيه زيد، والمفروض أن يدهما عليه، مجدي فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التحالف بينهما، هذا يحلف وذاك يحلف، كما لو كان أساسا لا يوجد إلا نصف واحد. انسوا النصف الشمالي الحين، طلعوا من الدائرة، رجعنا إلى المسألة السابقة، التحالف بينهما، أليس كذلك؟
خوب يقول فيثبت لمدعيه، يعني لمدعي هذا النصف المعين، الربع، ولمدعي الكل يثبت ثلاثة الأرباع، لأنه يأخذ النصف الشمالي مع نصف النصف الجنوبي فيصير إلى كم؟ ثلاثة أرباع. خب لماذا فرقت أيها الشهير الثاني بين ما إذا كان النصف، ما إذا كان النزاع في نصف مشاع أو في نصف معين؟ في النصف المشاع قلت ذاك يأخذ النصف، وفي النصف المعين قلت لا يأخذ الربع. لماذا فرقت؟ جعلت لعمر تارة النصف وتارة الربع، ما الفرق بين أن يكون النصف مشاعا أو النصف معينا؟ ما هي النكتة؟ اتضح الآن؟ ما هي النكتة؟ قال والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح. ماذا بالكثير؟ كل سنتيمتر في هذه الأرض بناء على الإشاعة، كل مليمتر بعد، ممكن سنتيمتر، كل جزء بعد، الفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة ماذا؟ يدعي كل منهما تعلق حقه به. زيد يدعي أن له حق فيه، عمرو أيضا يدعي أن له حق فيه، واضح؟ هذا على تقدير الإشاعة. أما على تقدير التعيين، يعني أن النزاع فقط في النصف المعين، فالنصف الأول خرج بقى الكلام في النصف الثاني، فرق قسمناه بالنصفين. يقول والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره. فالنصف الأول باقٍ على ملك زيد، يبقى الكلام في ماذا؟ في النصف الثاني. خوب إذ لا نزاع في غيره ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا، الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يختلفوا في هذا الحكم، وإلا لولا أنهم لم يذكروا خلافا فيه، لم يذكروا خلافا يعني وكأنه يوجد إجماع أو ما يشبه الإجماع في المسألة، لعدم وجود أي فرد من الفقهاء يخالف في هذه المسألة، وإلا لولا هذا الاتفاق عليها فلا يخلو من نظرين هذا الكلام. ولو أقام، وجه التنظر يتأمل فيه، ولو أقام بينة فهي للخارج. أقام بينة زيد وعمر، فهي للخارج على القول بترجيح بينته. كان الكلام أن يدهما على العين متشدفين بالعين ولا بينة، مجري. الآن جينا نقول لا، لهما بينة، ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته. الخارج هنا المدعي للكل، عفوا المدعي للكل، الخارج هو هنا في مثالنا مدعي الكل. هو يوضح وهو مدعي الكل شيخنا. ولو أقام بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل. لماذا؟ لأن في يد مدعي النصف النصف، ملتفت وياي؟ لأن في يد مدعي النصف النصف، فمدعي الكل خارج عنه، بل وعلى القول الآخر وهو تقديم بينة الداخل يقسم بينهما نصفين، لأن يعني النزاع في نصف واحد فقط. التفتوا وياي؟ أحدهما وهو زيد يدعي الكل، عمرو يدعي النصف، أليس كذلك؟ خب الكلام إذن بالنسبة إلى النصف، النزاع في النصف فقط، النزاع في النصف،
في النصف الثاني من النصف الأول فهو ثابت لزيد، صحيح؟ بالنسبة إلى النصف الآخر الذي لم يثبت لزيد، نقول زيد بالنسبة إليه خارج. ليش؟ لأنه مقتضى أن يدهما عليه كما أشرنا منذ قليل، مقتضى أن يدهما معا عليه ماذا؟ أنها في قوة ما إذا كانت يد أحدهما على نصف ويد الآخر على نصف آخر. فزيد بالنسبة إلى النصف الآخر يده خارجة. لا لا، النصف الآخر من العين. التفتوا وياي، مو هذه العين، هذه الأرض 100 متر. خب هذه الأرض يدهما خارجا، يدهما عليها، بحيث يد زيد على جميع الأرض ويد عمرو على جميع الأرض. هذا القدر ثابت، ما عندنا مشكلة فيه. لكن نقول هذا في الواقع يرجع إلى كأنه يد زيد على نصفها الشمالي ويد عمرو على نصفها الجنوبي في هذه القوة. يدهما عليه وكأن أحدهما ممسك بالنصف والآخر ممسك بالنصف الثاني، أليس كذلك؟ فيصير مدعي الكل بالنسبة إلى النصف الآخر ماذا؟ يده خارجة. ليش؟ لأن يد مدعي النصف واقع على هذه العين. اتضح هذا الكلام أو أعيد؟ اتضح لك الآن؟ الشيخ علي الحين صار مواضح إليه، ما هو مشكلة، نعيد وكرر. شوف، قلنا هذه العين، هذه العين يدهما معا عليها خارجين. إذا جيت شوف اثنينهم هي محوطة بجدار حتى نصور إلى في المسألة، واثنينهم عندهم مفتاح. فيدهما يد زيد على جميع العين، يد عمر أيضا على جميع العين، واضح؟ هذا وإن كان هذا هو الموجود خارجين، لكن هذا بما أن لهما معا يد على العين، فهذا يرجع إلى كونه في قوة ماذا؟ ما إذا كانت الأرض كأنها مقسومة قسمين، فيد زيد على النصف الأول ويد عمر على النصف الثاني، أليس كذلك؟ هذا واضح إليه؟ خب، فزيد الذي يدعي الكل بالنسبة إلى النصف الثاني يده يد خارجة أم لا؟ يده يد خارجة، أليس كذلك؟ والنزاع إنما هو بالنسبة إلى النصف الثاني، أما النصف الأول لا نزاع فيه، النزاع في النصف الثاني. قال ولو أقام بينة فهي للخارج، على القول بترجيح بينة الخارج. من هو الخارج؟ وهو مدعي الكل، لأن في يد مدعي النصف النصف، فمدعي الكل خارج عن هذا النصف، اتضح الآن؟ وعلى القول الآخر وهو تقديم بينة الداخل، وعلى القول الآخر يقسم بينهما نصفين، لأنه المفروض أنه ماذا؟ تقدم بينة الداخل. وعلى القول الآخر، عفوا، ولو أقام بسهل الخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل. نعم، أعطني مجال. بلي، لأن في يد مدعي النصف النصف ومدعي الكل خارج عنه، على القول الآخر يقسم بينهما، يعني يقسم العين أصلا بينهما نصفين، فيكون نصف الدار للأول ونصفها للثاني إذا قمنا بتقديم بينة الداخل، كما لو لم تكن هناك بينة أصلا. ليش؟ لما ذكرناه، هذا تعليل لما ذكرناه من استقلال يد مدعي النصف عليه، يعني على النصف، فإذا رجحت بينته به يعني باستقلال يده، المفروض أنه باستقلال يده بكونه مستقل لليد، تقدم بينته على القول الثاني، أليس كذلك؟ فإذا رجحت بينته به يعني باستقلال يده أخذه، يعني أخذ النصف، إذ لا نزاع في النصف الأول، النزاع في النصف الثاني فقط، النزاع إنما هو في النصف الثاني فقط. و ولو أقام أحدهما بعد الظاهر الوقت قد أدركنا. ماذا هذا المطلب واضح إليكم؟ والحمد لله رب العالمين.